ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا في هذا البرنامج حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم أئمتنا وهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ولله در القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. السلف الصالح أئمة الهداية، السلف الصالح ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. وحديثنا أيها الأحبة حول واحد من هؤلاء، حول واحد ليس كأي أحد. وحديثنا ما زال موصولا مع عمود السنة، من يا ترى؟ إنه الإمام الزهري رحمة الله عليه. ما زال الكلام موصولا مع هذا الإمام الفاضل الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن يجزل له المثوبة والعطاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذلكم العلم الفاضل، وذلكم الإمام الكبير الذي وضع بصمته في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان هو أي الإمام الزهري صاحب الراية الأولى، وكان هو صاحب الراية الأولى في تدوين سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في اللقاءات الماضية حول الإمام الزهري، وحول نشأته العلمية، وحول بعض صفاته الخلقية. تعالوا بنا أن نتكلم الليلة عن محنة الإمام الزهري. أيها الأحبة الكرام، شاء ربنا وقدر، ما من أحد يسلك مسلك الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله، وفي الأمر بالمعروف، وفي النهي عن المنكر، وفي دلالة الخلق على خالقهم، إلا أوذي وعودي، كما قالها ورقة بن نوفل لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في أول مرة نزل الوحي فيها على رسول الله. فما من عالم وما من إمام فضلا عن نبي من الأنبياء إلا مر من هذا الباب، وإلا مرت به محنة شديدة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى في نزول المحن على أئمة الهدى وعلى مصابيح الدجى، هي أن يرفع الله تبارك وتعالى بهذه المحن ذكرهم، هي أن يرفع الله تبارك وتعالى بهذه المحن ذكرهم، وأن يبقي آثارهم ليكونوا أئمة هدى للدنيا، أئمة هدى لأهل الدنيا ولأهل الإيمان خاصة. فأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ثم أيها الأحبة، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. من الصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء إلى أن يصل بهم الحال إلى خيرة أهل كل زمان ومكان من العلماء والمصلحين والصالحين. تعالوا بنا أن نعيش الليلة مع محنة الإمام الزهري وما الذي وقع له في قصور بني أمية، ومن المآخذ التي تكلم بها بعض الطاعنين من خصوم الإمام الزهري، أو إن شئت فقل من خصوم سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المآخذ التي يأخذها بعض خصوم الإمام الزهري رحمة الله عليه بل إن شئت فقل إنهم خصوم سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا يعرفون الإمام الزهري ولكنهم يريدون أن يطعنوا في سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بالطعن في رواتها وبالطعن في أئمتها وبالطعن في رجالها. فأنا أقول دوما إذا سقط المنقول أو إذا سقط الناقل، إذا سقطت أمانته وعدالته سقط المنقول مباشرة. فمن المآخذ التي يأخذها بعض خصوم السنة على الإمام الزهري أنه كان مداهنا لبني أمية وكان يتواطأ مع بني أمية وكان يجاملهم على حساب شرع الله وعلى حساب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم الآن عن مشهدين وقعا للإمام الزهري في قصور بني أمية، الأول مع الوليد بن عبد الملك بن مروان والثاني مع هشام بن عبد الملك بن مروان، وكلاهما من حكام بني أمية. وبنو أمية فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، ولكن جزاهم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. ففي عهد بني أمية رفرفت راية الإسلام خفاقة من أقصى بلاد الصين شرقا إلى أقصى حدود فرنسا غربا، وكان هذا في بني أمية. نشروا اللغة العربية في ربوع الأرض، نشروا العلم والقرآن والفتوحات الإسلامية، كانت دولة بحق وكانت أفضل مما أتى بعدها. ولكن حينما صب بعض أعداء التاريخ جام غضبهم على بني أمية لأنهم جاءوا مباشرة بعد الخلافة النبوية الراشدة. أعلم أن المقام الآن لا يتسع لسرد هذه الشبهات، ولكنني أقول هذه دولة كما قال شيخ الإسلام أفضل ممن أتى بعدها، وعلى رأسهم من؟ عثمان بن عفان، فكان من بني أمية رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان كان من بني أمية رضي الله عنه. أمنا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها كانت من بني أمية، زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أيها الأحبة، من المطاعن التي يطعن بها أعداء السنة وأعداء التراث الإسلامي عبر طول الزمان من المستشرقين وأصحاب الفكر الاعتزالي الذين أنكروا كثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المطاعن التي يطعنون بها في الإمام الزهري أنه كان مواطئا ومداهنا ومجاملا لبني أمية. تعالوا بنا أن ننظر ماذا كان يفعل الإمام الزهري مع بني أمية في قصورهم وفي بيوتهم. أيها الأحبة، كان بعض العلماء قديما بل ومذهب السلف أغلبه أنهم كانوا يمنعون من الدخول على الحكام والأمراء. لماذا؟ حتى لا يرى العالم منكر أمامه فلا يستطيع أن ينكر فيكون إقرارا فيتحمل بذلك إثما عظيما، إلا أن بعض العلماء كان يرى وجوب الدخول على ولاة الأمور من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف ومن باب النهي عن المنكر، ومن هؤلاء الإمام الزهري كان يرى ذلك. ف فكان يتردد عليهم وكان يدخل عليهم من باب النصيحة لا من باب أن يشتري دنياه بأخراه أبدا، ولكن من باب النصيحة. فكان قريبا منهم وكان ينصحهم وكان يدلهم وكان يجهر بالحق أمامهم. من ذلك أنه دخل يوما على أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك ابن مروان، فدخل عليه فقال الوليد: يا زهري، ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟ يعني في حديث كده سمعته يتكلم به أهل الشام. طيب لماذا أهل الشام أيها الأحبة؟ لأن مقر خلافة بني أمية، أو إن شئت فقل لأن مقر حكم بني أمية كان في بلاد الشام، وحكم بني العباس كان في بغداد في أرض العراق. أقول كانت دولة بني أمية في بلاد الشام، فاستشرى بينهم حديث، وصل هذا الحديث إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان. فدخل الزهري على الوليد فقال: يا زهري، ما بال حديث يحدثنا به أهل الشام؟ فقال الزهري: وما هو يا أمير المؤمنين؟ ما هذا الحديث؟ فقال الوليد بن عبد الملك: يحدثون، يعني يقولون، إن الله إذا استرعى عبدا رعيته، يعني إن الله إذا ولى عبدا على رعية من الرعاية كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات. ونسبوا هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن تظنون أيها الأحبة أن ينطلي هذا الكلام على رجال علماء الجرح والتعديل؟ تظنون أيها الأحبة أن ينطلي هذا الكلام على فرسان علماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن ينطلي ذلك الكلام أبدا. فلقد أقام الله لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رجالا علماء أفذاذا ينخلون السنة نخلا، ولن يستطيع أحد أن يقول قولا أو أن ينسب قولا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله رسول الله، لأن العلماء يفندون المسانيد ويغربلون هذه المتون غربلة. قيد الله هذه الأمة، قيد الله علم الحديث في هذه الأمة بعلماء الحديث يفندونها ويبينون الأكاذيب والأباطيل التي دست فيها. ولم يعلم أمة قط ميزت بعلم الإسناد إلا هذه الأمة، فالإسناد من الدين، وهو علم الحديث، علم حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنسبوا هذا الحديث إلى رسول الله: إن الله إذا استرعى عبدا رعيته كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات. فقال الزهري مباشرة، وكان جهورا بكلمة الحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، قال الزهري: يا أمير المؤمنين، هذا باطل، هذا حديث باطل، ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الزهري: يا أمير المؤمنين، أيما أكرم على الله عز وجل، خليفة النبي أم خليفة غير نبي؟ فقال الوليد بن عبد الملك: قال بل خليفة النبي أكرم عند الله سبحانه وتعالى من خليفة وليس بنبي. فقال الزهري رحمه الله: فإن الله يقول: يا داود، اسمع، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ثم قال الزهري رحمة الله عليه: يا أمير المؤمنين، هذا وعيد لنبي خليفة، فكيف بخليفة وليس بنبي؟ فقال الوليد رحمة الله عليه، قال: إن الناس ليغرون في ديننا، يعني يخدعوننا في ديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني بالله عليك، لولا أن الإمام الزهري صحح لأمير المؤمنين هذه المعلومة، ما الذي كان جرى؟ لتعلموا أن العلماء بركة ورحمة على البلاد والعباد. العلماء هم ورثة رسول الله في أمته، يدلون الخلق على خالقهم سبحانه وتعالى، بل وهم أرحم بالخلق من الخلق أنفسهم، وهم أرحم بالخلق من رحمة الخلق بأنفسهم، وهم الذين أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نفر إليهم وقت الشدائد والمحن. وفي موقف آخر جهر الزهري رحمة الله عليه بكلمة الحق، لما دخل يوما سليمان بن يسار وكان من العلماء على هشام بن عبد الملك بن مروان، على خليفة آخر بعد موت الوليد، دخل سليمان على أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، فقال هشام: يا سليمان، من الذي تولى كبره منهم، أي في قضية الإفك؟ وكلنا يعلم أيها الأحبة أن قضية الإفك الذي تولى كبره منهم في هذه القضية، والذي أشعل هذه الفرية، والذي خلق هذه الفرية، وقالها من؟ رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. وحكاية هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى المدينة كان هذا الرجل في هذه الأثناء يهيأ ليكون سيدا على الأوس والخزرج، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل المدينة والتفت القلوب عليه صلوات الله وسلامه عليه، فملأ الحقد والحسد قلب أبي حباب، وهذه كنيته، كنية عبد الله بن أبي، فحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وأبطن الكفر، وهو الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى في عدة آيات من آيات القرآن: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. شهادة القرآن في عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. لما مات صلى رسول الله صلاة الجنازة عليه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم على قبره وأن يستغفر الله له، فنزل جبريل بهذه الآيات: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وفي عدة آيات فضح الله نفاقه، ومنهم أي من هذه الآيات، ومن هذه الآيات آيات سورة الإفك. قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لما عاد نبينا من غزوة بني المصطلق أو بني المصطلق، وتخلفت أمنا عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجتها وذهبت بعيدا، ملخص الكلام: فأمر نبينا بالجيش أن يرتحل. أراد الله تبارك وتعالى كونا أن يتحرك رسول الله دون أن يعلم رسول الله أن أمنا عائشة رضي الله عنها ذهبت بعيدا لقضاء حاجتها، وكانت خفيفة الوزن خفيفة اللحم. حمل الرجال هودجها على الجمل وانطلق الجيش، ظنا منهم أن عائشة في مكانها. فلما عادت رأت بأن الجيش قد رحل، فجلست في مكانها وقالت: أجلس هنا لعلهم إن فقدوني عادوا إلي مرة ثانية. وهنا أيها الأحبة يأتي واحد من الصحابة، كان يمشي خلف الجيش بأمر من رسول الله له، صفوان بن المعطل رضي الله عنه، رأى سواد إنسان، رأى إنسانا، رأى وظن أن إنسانا ميتا، وإذ بها أمنا عائشة رضي الله عنها قد نامت على الأرض. تقول عائشة: فلما رآني عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، أي قبل أن أرتدي النقاب رضي الله عنها، فهي أم العفاف، فأناخ راحلته فركبتها. تقول: ومضى أمامها يسحب لها الناقة، ويسحب لها الراحلة، تقول: فوالله ما كلمني وما كلمته وما سمعت إلا استرجاع، أي إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قالت: فأدركنا الجيش في نحر الظهيرة، فنظر الخبيث عبد الله بن أبي وقال: من هذا؟ قالوا له: إنها عائشة زوجة رسول الله. ومن هذا؟ فقالوا: صفوان بن المعطل. فقال: هذا المجرم الأثيم. قال: والله ما نجت منه وما نجا منها، تبيت معه حتى الصباح، ثم يجيء يسحب لها الراحلة ورمى أمنا عائشة في عرضها. يا إلهي، وتشتعل المدينة بهذه الفرية وبهذا الكلام الخبيث، إلا أن الله برأها بعد شهر كامل بهذه الآيات، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن المجرم الأثيم الذي قال ذلك له عذاب عظيم، وطهر الله عرض أمنا عائشة رضي الله عنها. ومن كذب ذلك فهو مكذب للقرآن صراحة. من رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كذب القرآن صراحة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، أي عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه. الشاهد من هذا كله أن أمنا عائشة كانت تقول: والله، وهذا مما ذكرني الله به، اسمع: والله لشأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، كنت أتمنى وأود لو يرى رسول الله رؤيا في. انظروا إلى تواضعها رضي الله عنها وأرضاها، فكانت هي أمنا عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات. كان مسروق بن الأجدع تلميذها رضي الله عنه وكان من كبار التابعين، كان يقول إذا حدث عن أمنا عائشة رضي الله عنها يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة من فوق سبع سماوات أن رسول الله قال كذا وكذا وكذا، رضي الله عن أم العفاف. وأسأل الله أن يلحقنا بها في جنات النعيم، وأن يجمعنا بها في الفردوس الأعلى مع حبيبنا ونبينا الأعظم وإمامنا الأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحبة، دخل سليمان بن يسار على هشام بن عبد الملك، قال: يا هشام، من الذي تولى كبره في قضية الإفك؟ فقال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. قال: ولما؟ قال: هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب، أعوذ بالله. وكانت هذه من المآخذ على بني أمية سامحهم الله، لما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قديما. المهم، فدخل عليهم ابن شهاب الزهري. سكت سليمان، لم يمتلك الجرأة التي يجاري فيها أمير المؤمنين في جدال وسجال أبدا، سكت. فجاء هشام، فجاء عفوا ابن شهاب الزهري، دخل الإمام الزهري مباشرة، فسأله هشام نفس السؤال، قال: يا زهري، من الذي تولى كبره في قضية عائشة؟ فقال الإمام الزهري: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت، إنه علي بن أبي طالب. ماذا قال الإمام الزهري؟ أتدري ماذا قال؟ قال: يا هشام، أكذب أنا؟ لا أبا لك، والله لو ناد مناد من السماء أن الله أحل الكذب والله ما كذبت. ثم ساق إسناده إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقال: حدثني سعيد وعروة وعبيد وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره إنما هو عبد الله بن أبي بن سلول. هل كان هذا مداهنا لبني أمية؟ هل كان هذا يجامل بني أمية؟ قال: والله لو ناد مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. أنت مين أصلا عشان أكذب قدامك. انظروا كيف كان هؤلاء يعظمون الخالق العظيم سبحانه وتعالى، رغم أنه كان يحفظ لأمير المؤمنين قدره وحقه، كما قال رسول الله ذلك: أنزلوا الناس منازلهم إلا عند كلمة الحق لا تأخذه في الله لومة لائم. أيها الأحبة، هكذا كان الإمام الزهري رحمة الله عليه، كان قوالا للحق، كان ذو حشمة وهيبة ووقار، وكان رجلا كريما سخيا رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيها الأحبة، قبل الختام وقبل أن أنهي الكلام عن ابن شهاب الزهري، يجب علي أن أتكلم عن دور الإمام الزهري في تدوين السنة النبوية، ولماذا دونت، ولماذا أمر عمر بن عبد العزيز أن تدون السنة، الأسباب والعوامل. هذا بمشيئة الله نعيش معه في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخواني الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.